إذا أقول إن علينا جميعا أن نحقق الوصف الذي وصفنا الله تعالى به، وهو قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فنتفكر في أنفسنا هل نحن صحيحا أننا مؤمنون إيمانا صحيحا كاملا، أو أن علينا نقص وخلل في الإيمان. فالذين يتركون شيئا من العبادات وهم يعلمون أنها عبادة كالصلاة أو الإتيان إلى المساجد لصلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك، نقص إيمانهم وضعف، ما صاروا من المؤمنين، لأن الله تعالى مدح المؤمنين المفلحين. تقرؤون قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، ماذا ذكر عنهم؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال في آخر الآيات والذين هم على صلواتهم يحافظون. فيعتبر الذي لا يحافظ على الصلاة ليس من المفلحين أو ليس من حقيقة المؤمنين. كذلك وصفهم بقوله والذين هم للزكاة فاعلون، يعني مؤدون لزكاة أموالهم. وصفهم بعد ذلك بقوله والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو هو الباطل يعني الغناء، الأغاني والملاهي والمزامير والمراقص وأماكن البطالة وأماكن الكلام السيء يعرضون عنها. قال الله عنهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعرضوا عن مجالس اللغو وابتعدوا عنه. وقال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا بأماكن اللغو ابتعدوا عنها، مروا مرور الكرام. فهذا ونحوه دليل على أنهم قد حفظوا أوصاف المؤمنين. وصفهم بعد ذلك بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذه صفات المفلحين. علينا أن نتفقد أنفسنا هل نحن من الموصوفين بهذه الصفات فنكون من المفلحين، أم أن علينا خلل فنتدارك ذلك ونكون بعد تداركه من المؤمنين المفلحين. كذلك أيضا ذكرنا أن من صفات المؤمنين التصديق بكل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلامة التصديق الاتباع يعني الطاعة والاتباع. من لم يكن كذلك فإنه لا يكون من الصادقين ولا يكون من المصدقين. الذين يؤمنون بالله تعالى هم الذين يصدقون بما جاء عنه وبما أرشد إليه. فهكذا أيها الإخوة عليكم أن تحرصوا على وصف الإيمان الذي أنتم تتمدحون به مؤمنين مسلمين. فمتى تفقد الإنسان نفسه وحرص على أن يكون متصفا بصفات المؤمنين فإنه إن شاء الله يوفق لمثل هذا الوصف. وكذلك أيضا علينا أن نحرص على أن نتفقد أنفسنا حتى نكملها ونكمل النقص الذي فيها. وإذا كان الإنسان يدعي أنه مكمل لنفسه فلا بد أنه يكون فيه شيء من النقص فيستشير إخوته من أهل الخير والصلاح فيقول لهم أخبروني بالنقص الذي معي، ماذا تنكرون علي، ماذا تنكرون علي. يستشير أهل الخير أهل العلم أهل الإيمان من الذين يعرفونه، فإذا قالوا عليك نقص كذا حرص على تكميله ولعله بذلك يكون من الناجين إن شاء الله تعالى. أوصيكم أيها الإخوة بحفظ أوقاتكم عن الضياع فإنكم مسؤولون عنها. كثيرا ما يكون عند بعض الموظفين سيما في مثل هذه الوظائف وظائف الجنود يكون عندهم فراغ، فالذي يكون عنده فراغ إذا شغله بالشيء الذي ينفعه استفاد، وإذا شغله باللهو واللعب تضرر وخسر. حتى ذكر لي بعض الإخوة في الرياض أنه أتى على مكتب أو جهة الموظفون فيها يعملون فيه أو من الجنود ونحوهم، وسأل عن فلان واحد منهم فقالوا إنه في المكان الفلاني أو في الدورة الثاني، ماذا يفعل؟ قالوا يلعب البلوت. عجبا أنه يكون مسؤولا وأنه يكون قدوة ومع ذلك يقضي وقته في هذا اللعب. لا شك أن هذا هو الخسران المبين، كونه يلعب هذه اللعبة التي هي من اللهو، يتخذون دينهم لهوا ولعبا. قال الله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، انخدعوا بالدنيا وزينتها وبما فيهم وبما هم فيه من المنصب وبما يجرى لهم من المصالح والمرتبات ونحوها. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، لأنهم غفلوا عن لقاء اليوم الآخر، وغفلوا عن الموت، وغفلوا عن ما بعد الموت، وغفلوا عن الدار الآخرة، ولم يتزودوا لها. فنقول إذا كان عندك فراغ فاشغله بقراءة القرآن، فأنت والحمد لله قد فتح الله عليك، لا يوجد في المملكة والحمد لله أحد يبقى على أميته لا يقرأ ولا يكتب إلا نادرا إلا قليلا، حيث فتحت المدارس الابتدائية ومن بعدها من أكثر من نحو 60 سنة أو قريبا منها أو أكثر. لا شك أن هذا دليل على أن الدولة وفقها الله تعالى نصحت الأمة وأنها يسرت لهم كل وسيلة وكل سبب يكون معينا لهم على طاعة الله تعالى وعلى فعل الخير. ومن ذلك التعليم الظاهر الذي إذا تعلموه تيسر لكم كل ما يرجونه، تيسر لهم قراءة القرآن وتيسر لهم قراءة العلم في الكتب وما أشبهها. فإذا كان عندك وقت فراغ فخذ المصحف سواء في المسجد أو في بيتك أو في مقر عملك واقرأ فيه واحفظ، احفظ القرآن. وإذا حفظته فهنيئا لك أنك تقدر على قراءته قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وفي كل الحالات، وتكون من حملة القرآن الذين يتأثرون به. هذه وصيتنا لكل من كان عنده فراغ أن يشغله بقراءة القرآن أو بتعلم العلم أو بحفظ الأحاديث أو ما أشبهها. نتواصى بأن نشغل أيضا أوقاتنا بتعلم العلم وبكثرة ذكر الله تعالى وبشكره وحسن عبادته على ما وفقنا له وعلى ما هدانا له، فهو سبحانه الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا هداك الله وأقبل بقلبك على طاعته فهنيئا لك أنك من أهل الإيمان وأنك ممن من الله تعالى عليه وفضله وأعطاه خيرا كثيرا حرم منه آخرين. إذا رأيت أولئك المعرضين فاعلم أنهم محرومون. المعرضون الذين لا يأتون إلى المساجد أوقات الصلاة ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يشكرونه على فضله، والذين يعمرون أوقاتهم بالمعاصي ألسنتهم سخرية واستهزاء وتهكم وكلام قبيح، وكذلك أعينهم لا تنظر إلا إلى ما ضر ما يضرهم، وآذانهم لا يدخل فيها إلا سماع المكاء والتصدية الذي عاب الله به الكفار في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير، ويقصدون بذلك أنهم يتنعمون بذلك، والتصدية التصفيقونه وسائر له. هذا عاب الله تعالى به أولئك الكفار، فنتجنب كل شيء عاب الله به الكفار، ونتصف بكل صفة وصف الله تعالى بها أهل الخير وأهل الإيمان. ونختم بسؤال الله تعالى، نسأله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل، نسأله سبحانه أن يقبل بقلوبنا على طاعته، نقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. نقول اللهم اهدنا وسددنا واسلل سخائم قلوبنا، اللهم كوّر عزائمنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا للإسلام يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل المعاصي. اللهم أصلح أئمتنا وقادتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، إنك على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الذي المسافر الذي يرجع اليوم نرى أنه لا يعد مسافرا، إذا جاء من مكة أو من جدة أو من المدينة، ولكن رجعوا في يومهم فلا يعد مسافر. هذا هو الذي نختاره، ولو قطع من 200 أو 300، حيث أنه لا يركب بين أهله، أهله وجيرانه ما يفقدون ولا يحنون ولا يقولون قدم من سفر. فمثل هذا يمكن أن يقال إذا جاءه وقت وهو في الطريق له أن يقصر، وأما إذا جاء إلى البلد فنرى أنه لا يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها.
السؤال يقول: هل يجوز للمسلم أن يقتل فردا يعني نفسه أجنبي لا يدين الإسلام بغرض التجارة أو نحوها؟
لا بأس إذا استخدم عمال غير مسلمين وصار كفيلهم يعملون عنده في مؤسسة أو في شركة، ومع ذلك يحرص على دعوتهم إلى الإسلام ويرغبهم بالإسلام، ويمكن أهل مكاتب الدعوة أن يزوروهم ويرغبوهم في دين الإسلام، و يعرض عليهم شعائر الإسلام لعلهم أن يهتدوا. وهكذا أيضا غير المسلمين من كل الديانات. أما إذا قدم غير المسلم وطلب منك أن تكفله حتى يبحث عن الإسلام فلا بأس بذلك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. إذا جاء وقال: أنا أقصد أن أسمع عن الإسلام لأني ما سمعت عنه إلا كلاما منكرا وكلاما غير صحيح، لأنهم يسمعون ذنب الإسلام في بلادهم وأن الإسلام دين الشدة ودين التفرق وكذا وكذا، فإذا سمعوا الإسلام من أهله عرفوا أنه هو الدين الصحيح.
ما حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لذهاب إلى المدينة؟
يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حاجات، هذه ممكن أن يستشعر يعني، هذا شرك، الاستغاثة بغير الله تعتبر شركا، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستغاثة بالإنسان القوي الحاضر معك هذا جائز، تقول يا فلان أغثني، يعني قوني واحمل معي كذا أو اشفعني أو ما أشبه ذلك. فأما الغائب والميت فلا يجوز الاستغاثة به، لأن الاستغاثة عبادة. قال الله تعالى: تستغيثون ربكم، أي تطلبونه وأنتم في حالة الشدة والضرورة. دعاء من الأموات حتى الأنبياء يعتبر شركا، فكل من دعا معه أحد أشرك بالله ولو محمدا.
ما معنى قول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم يا رب استغفر الله؟ ما هذه حجة؟
صحيحا أنهم يحتجون بهذه الآية، ولكن هي خاصة بحياته، خاصة بأولئك الذين يجيئون إليه بحال حياته ويقولون: يا رسول الله، قد تبنا إلى الله، قد وقعنا في معصية، قد ظلمنا أنفسنا. فيدعو لهم ويقول: يا ربي، اللهم اغفر لعبدك التائب فلان بن فلان. هذا في حالة حياته، وأما بعد موته فلم يأتي إليه أحد من صحابته ولا من التابعين ولا من أهل القرون المفضلة. ولو كان ذلك جائزا لتوافدوا إليه وفدا وفدا وأفواجا كثيرة، فكل يقول: يا محمد استغفر لي، يا محمد استغفر لي. فلما لم يفعل ذلك فعلوا ذلك، دل على أن هذا خاص به في حياته، حيث كان بينهم وحيث كان يعرف من هو صادق ومن ليس بصادق. إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول. الله تعالى أمره بالاستغفار في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر ذلك أيضا عن نوح عليه السلام في آخر سورة نوح: قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فاستغفر للمؤمنين عموما وللمؤمنات. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقول له: إن كنت من المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر لك، وإن كنت من ضعاف الإيمان فلا ينفعك مجيئك إليه ولا طلبك منه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإتيان والتردد إليه حتى للسلام عليه، وقال: ما من مسلم يسلم ويصلي علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هكذا أخبر: صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم. نقول: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويبلغه ذلك في أي مكان. نحن تذكرون قصة علي بن حسين، رأى رجلا يجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر رأسه مع فرجة ويسلم عليه، أنكر عليه، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا يعني لا تهجروها من الصلاة، ولا تجعلوا في قبري عيدا، يعني تقصدون وتترددون عليه في كل وقت، فإن تسليمكم يبلغني. ثم قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، أنت الذي في المدينة في المسجد النبوي، أنت ومن بالأندلس الأندلس الذي هو يعرف الآن بإسبانيا وما حولها، كان في ذلك الوقت قد هدى وأهله من المسلمين. يقول إنه سواء يأتي إليه خبر الصلاة عليه من صلى عليه قريبا أو بعيدا، أخبره الله تعالى وأقنعه بذلك. الذين يذهبون إلى المدينة يعني يقصدون المدينة لأجل زيارة القبر، هؤلاء قد خالفوا دليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور القريبة التي لا يشد إليها رحل ولا يركب إليها، وإنما يأتون إليها مشاة على الأقدام. لا شك أن هذا لأجل مصلحة، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. فأما الرحيل إليها يعني الركوب إليها على الرواح التي تقطع المسافات فإن هذا منهي عنه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام يعني بمكة ومسجدي هذا بالمدينة، والمسجد الأقصى الذي بإيليا. هؤلاء تشد إليها الرحال لمضاعفة الصلاة فيها، فبقية المساجد وبقية البقاع لا يرحل إليها لأجل احترامها ولأجل توقيتها وتفضيل العبادة فيها على غيرها. هذا من جهة. لا شك أن الذي يسافر إلى المدينة وقصده أن يصلي في المسجد النبوي فله أجر على ذلك، لأن الصلاة فيه مضاعفة. ثم بعد ذلك له أن يأتي إلى القبر ويسلم عليه وينصرف، هذا هو الواجب. أما أن يأتي إليه ويقول: يا محمد اشفع لي، يا محمد انفعني ارفع لي، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا شرك داخل في قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
في أفراد ومن قالوا عن مجتمع الناس يعسدون تعدد الزواج يتدين يعسد ويحيف ما يعسد بين الزوجين وجور نصيحة.
يا عليكم أن تنصحوهم أنتم، تبينوا لهم وجوب العدل، العدل الذي قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. من العدل المبيت أن يبيت عند كل واحدة ليلة ولا يعطي إحداهما ليلتين والأخرى ليلة. ومن العدل العدل في النفقة، أن ينفق عليهن سواء، إذا اشترى لهذه لحما اشترى مثله الأخرى، إذا اشترى لهذه سمكا اشترى الأخرى مثله أو قسمه بينهما، وهكذا إذا اشترى فاكهة أو خضرة أو نحو ذلك أو كسوة يسوي بينهما. هذا هو التسوية في المبيت وفي النفقة. وأما المودة والقلب فهذا لا يملكه إلا الله.
وجود البيئة الموجودة عندنا مضيئة ومعروف وشرك، ففي جرى الأمر المعروف
دورهم أولا الإنكار، إنكار أن عليهم أن هذا شرك، وبيان الأدلة لهم التي فيها النهي عن الشرك والنهي عن دعاء المخلوق: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذا واجب على كل من عرف ذلك منهم. وبيان أن الأموات لا ينفعون ولا يضرون حتى الأنبياء. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال تعالى: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فنقنعهم بذلك، وإذا لم يقتنعوا فإننا نحذرهم ونحذر منهم ونقول لمن أنجاهم الله: لا تجالسوا هؤلاء ولا تستمعوا منهم، فإنهم مشركون، حيث أنهم يعبدون الأموات ويعتقدون فيهم ويظنون أن سادتهم وقادتهم وأكابرهم أفضل من الأنبياء، كما هي عقيدة الصوفية ونحوهم. فلعلكم بذلك تنجون وتنقذون إخوانكم ألا ينخدعوا بهم.
هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس يقول لك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم
معنى هذا هو الخطر يعني يسحر فيه، فيمكن ان يرى الله الذين سحروه ما تمكنوا من عقله ولا من دينه ولا من اعماله، ولاجل ذلك ما قدروا على ان يصلوا الى قلبه ونحو ذلك، إنما فقط عمله عمل ذلك الساحر فيما يتعلق بالنكاح. ولعله أيضا خاص ببعض زوجاته، يعني كأنه عمل له عمل صرفه عن زوجته بحيث أنه لا يقدر على جماعها، يتقل. ولذلك ما فطن له إلا عائشة، تقول أنه يخيل إليه أنه يأتي النساء وما يأتيهن، يعني فيما يتعلق يمكنه فيما يتعلق بعائشة صرف عنها. ومع ذلك ما بقي إلا أيام قليلة، يمكن 4 أيام أو نحوها، حتى دعا الله تعالى وشفاه الله وأطلعه على عمل ذلك الساحر، ولم يقدر الساحر على عقله ولا على دينه، ما ترك الصلاة ولا ترك العبادة ولا ترك قيام الليل ولا ترك قراءة القرآن ولا ترك البيان والبلاغ أبدا، إنما صرفه وحجزه. وهذا يفعله كثيرا، يعني يعملون عملا يقول الله تعالى يفرقون به بين المرء والزوجين، فيمكن أنه خاص بما بينه وبين عائشة فقط، أنه صارت تكرهه وصار يكرهها ولا يقدر على إتيانها. أياما قليلة ثم شفاه الله تعالى.
هذا الشيخ واحد يسأل يقول أنه هو ربع من امرأة يسأل أن زوجته وأولاده، زوج المرأة هذه رضى منها محرم له ولا لا؟
نعم، زوجها الذي رضع منها وهي في ذمته وذلك اللبن بسببه يكون أباه، المرضعة تكون أمه من الرضاع، وزوجها أبوه من الرضاع، وأولادها إخوانه من الرضاع، ولو كانوا من غير ذلك الزوج، وأولاد الزوج أيضا من غيرها يكونون إخوانه من الرضاع، وإخوان المرأة وأخواتها أخواله، هذا خاله هذه خالته، وإخوان الزوج وأخواته أعمامه، هذا عمه من الرضاع وهذه عمته من الرضاع.
الشيخ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذه الفرق ولا سنة الصوفية، يقول انه قال بسوي كذا وكذا يعني من العبادات، هل يعتبر هذا تكليف؟
لا يعتبر، وذلك ان الله تعالى اكمل الدين فلا حاجة الى ان يلتفت الى فرقه، فالدين كامل بعد عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذي يقول إنه يراه لا يعرفه، يقول هل تعرفه؟ يقول لا ما أعرفه، فإذا كنت لا تعرفه فكيف تدعي أنك رأيته؟ أنه قد يرى من ليس من يتشكل بشكله أو بصفته من الشياطين ونحوه. بصورة التي هو عليها والتي يعرفها بأصحابه لا يقدرون، لا تقدر الشيطان، ولكن مثلا بقريب منه شيطان يتشكل بقريب منه، ولذلك قال فإن الشيطان لا يتمثل بي يعني بصورتي، ولكن نحن ما رأينا ولا رأينا هيكله وصورته، فلأجل ذلك لا نجزم بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا رأينا رؤيا تقارب الرؤيا له نستبشر بذلك، ولكننا نعتمد بها في تغيير الشرع.
الأخذ
للرضاعة
طبعا أخذ للرضاعة، ولكن ليش ما يرد
أو
ترد؟ يعني يرد
أمه
من
الرضاعة أو أمه
ترد من
الرضاعة؟ لا لا، إنما هم إخوة في المحرمية فقط، يعني يحرم نكاح المرضعة ونكاح بنتها ونحو ذلك، وأما القرابة الأخرى فلا، أنت تعرف أن مثلا أمك التي ولدتك وعفاك تنفق عليهما من مالك، ولا يلزمك أن تنفق على المرضعة من مالك ولا على زوجها، لأن قرابتهم ليست كقرابة النسب إلا في المحرمية فقط. وكذلك إخوتك الذين هم أولاد أبيك وأمك لهم حق عليك في الزيارة وفي الصلة وفي النفقة ونحو ذلك، وتنفق عليهم ولا تحل زكاتك لهم إذا كنت ترثهم أو يرثونك، بخلاف الإخوة من الرضاع.
الشيخ عنده برنامج آخر في صلاة الحدود،
الله تعالى أعلم بالقبول. هذا يقع حتى في العهد النبوي، وذلك بحسب قوة الأساليب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، حسب الأساليب. يمكن هذا القاضي الأول أنه انخدع بأسلوب هذا الرجل وبقوة حجته وببلاغته وبكثرة كلامه وبقوة بيانه فظن أنه صادق وحكم له، والآخر تفطن أنه ليس بصادق وأن الصادق هو الطرف الثاني وحكم له بحسب ما ظهر له بحسب اجتهاده.